الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذا هو باب صلاة العيدين وتحته مسائل. المسألة الأولى: حكم صلاة العيدين. المذهب كما سمعنا أنه سنة مؤكدة، والراجح أنها واجبة، والدليل من القرآن قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة إليه، والأمر الأصل فيه الوجوب. ثانيا: حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، الحديث. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها حتى الحائض التي لا تصلي، فهذا دليل على وجوب حضور الصلاة وإقامتها. المسألة الثانية: وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الاستواء. فرع: يستحب تعجيل الأضحى في أول الوقت بدون تأخير لكي يبادر الناس إلى أضحياتهم، ويستحب تأخير الفطر شيئا عن أول الوقت حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها. هذا هو ما عليه العلماء، ربما لا يفتقر إلى دليل واضح، ربما يفتقر إلى دليل واضح، ولكن هذا هو ما عليه أهل العلم بحسب اطلاعي. إذن في الفطر، في صلاة عيد الفطر، نؤخر شيئا عن أول الوقت حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها، وفي عيد الأضحى نبادر في أول الوقت حتى يتمكن الناس من أضحياتهم. المسألة الثالثة: موضع أدائها. المذهب أن أداءها في المسجد أفضل، والصواب أنها تكون في الخلاء لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لم ينقل أبدا أنه صلى في مسجده، مع أن فضل الصلاة فيه فضل عظيم، وإنما يصلى في المسجد إذا كان هناك عذر من مطر أو برد أو نحو ذلك. ويستثنى من هذا المسجد الحرام، فإن الأئمة لم يزالوا يصلون فيه ولا يخرجون إلى المصلى، مع التنبيه على أن الحاج لا يصلي العيد. صحيح ولا لا؟ الحاج لا يصلي العيد، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج ما الذي يفعله الحاج في يوم النحر. المسألة الرابعة: صفة صلاة العيد. حاصل ما جاء في الأحاديث أن صلاة العيد ركعتان جهريتان في جماعة، يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام. وبعد الصلاة فهناك خطبة، عامة أهل العلم على أنها خطبتان، والأقرب لظواهر النصوص أنها خطبة واحدة، ولا تفتتح بالتكبير، وإنما تفتتح بالحمد والثناء على الله كالشأن في سائر الخطب. وأما رفع اليدين في التكبيرات فالأمر فيه سهل، من شاء رفع ومن شاء لم يرفع. هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمن قال إن فعل ابن عمر لا يؤخذ إلا توقيفا فإنه يقول برفع اليدين، ومن أدخل فعل ابن عمر تحت طائلة الاجتهاد فإنه يقول لا ترفع اليدين، فالأمر سهل. نفس القول أيضا في الذكر بين التكبيرات، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد أو نحو ذلك، فمن شاء فعل هذا ومن شاء لم يفعل. وبالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، ففي الركعة الأولى يقرأ بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى بسورة قاف، وفي الثانية بسورة القمر. من الأحكام أيضا أنه ليس للعيد أي نداء، لا ينادى للعيد بأي نوع من أنواع نداء، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، ولا الصلاة جامعة. سيأتي معنا أن الصلاة جامعة يكون في الكسوف فقط. أيضا ليس للعيد نافلة قبلية ولا بعدية، لا يتنفل لا قبل العيد ولا بعد العيد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وأما حضور خطبة العيد فليس بواجب، كما جاء في الأحاديث من أحب أن يسمع فليسمع ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، هذا هو معنى الأحاديث. المسألة الخامسة، التكبير في العيد. التكبير في العيد على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير مطلق يعني ليس له وقت محدد، يجوز أن تفعله في أي وقت. والمقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات بعد المكتوبات. فالتكبير المطلق في عيد الفطر المذهب أنه يكون من غروب الشمس في ليلة العيد في آخر أيام رمضان إلى صلاة العيد، والراجح أنه يكون من فجر يوم العيد، يكون من فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، إذا دخل الإمام في الصلاة انقطع التكبير. وهذا هو الأثبت من ناحية الآثار عن الصحابة. طبعا هذه المسائل ليس فيها نصوص، إنما هي آثار عن الصحابة والتابعين. وأما في عيد الأضحى فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهذا هو المذهب وهو الصحيح. وأما التكبير المقيد كما قلنا فهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات، وهذا يكون في عيد الأضحى فقط، يكون في عيد الأضحى فقط، تكبر بعد كل صلاة أيضا في نفس المدة من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم، إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقض، ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. المسألة الأولى، تعريف صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف والخسوف معناهما انحجاب ضوء الشمس والقمر، والأكثر أن الكسوف يستعمل مع الشمس والخسوف يستعمل مع القمر. وأما صلاة الكسوف والخسوف فهي صلاة تؤدى بسبب الكسوف والخسوف، إذا حصل شيء من ذلك فهناك الصلاة يصليها المسلمون على صفة معينة تأتي. المسألة الثانية، حكمها. المذهب أنها سنة مؤكدة، والراجح أنها واجبة، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. المسألة الثالثة، صفة صلاة الكسوف. حاصل الأحاديث في ذلك أولا أنه ينادى لها بقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وجهان جائزان، وهذا كما قلت منذ قليل هو الموضع الوحيد الذي يشرع فيه هذا النداء، فلا يشرع في العيد ولا الاستسقاء، إنما يكون فقط في الكسوف. ثانيا، تصلى ركعتين في المسجد جماعة، تصلى في المسجد جماعة ركعتين، وهي صلاة جهرية خلافا للمذهب. المذهب يقول الكسوف سرية والخسوف جهرية، وهذا في مقابل النص في الحقيقة، يعني هذا من المسائل التي ينبغي أن تعد في الخلاف غير السائغ، لأن النصوص يعني ستجدونها مكتوبة عندكم في المذكرة إن شاء الله. النص الذي فيه حديث عائشة الذي فيه صلاة الكسوف كانت القراءة جهرية، وكان هذا في كسوف الشمس، تمام؟ فيعني رحم الله أئمتنا أجمعين، لكن هذه المسألة من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف. ثالثا، بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ قراءة طويلة، جاء في الحديث نحو من سورة البقرة. رابعا، يركع ركوعا طويلا. خامسا، يعتدل، يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ قراءة أخرى، لا ينزل للسجود، إنما بعد الاعتدال يقرأ مرة أخرى، والقراءة هنا تكون أقل من القراءة الأولى. سادسا، يركع مرة أخرى ركوعا دون الركوع الأول، يعني أقل في المدة. سابعا، يعتدل مرة أخرى قائلا سمع الله لمن حمده، ويفعل ما يفعل في الاعتدال المعتاد في كل صلاة. ثامنا، يسجد سجدتين كما يفعل في كل صلاة. ذكر المؤلف أنه يطيل التسبيح في الركوع دون السجود، والمعتمد في المذهب أنه يطيل التسبيح في السجود أيضا، فهذه معلومة لمعرفة حقيقة المذهب في المسألة. نعود إلى صفة الصلاة. تاسعا، يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها ما فعل في الأولى، إذن هما ركعتان بركوعين وسجودين في الركعة الواحدة، يركع مرتين ويسجد مرتين. عاشرا، يخطب الناس بعد الصلاة، وهي خطبة واحدة كما هو ظاهر الحديث، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. المسألة الرابعة، فوات صلاة الكسوف. كما سمعنا في المتن، إذا زال السبب الذي يوجب الصلاة، إذا زال الكسوف أو الخسوف، فعندئذ تفوت ولا تقضى، لأنها مؤقتة بسبب معين. فإذا زال السبب فلا قضاء بعد ذلك، ليس هناك قضاء لصلاة الكسوف، كما هو الأمر في الوقوف بعرفة وصلاة الجمعة ونحو ذلك. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر دعاء طويلا. ثم قال: ويغتسل في الوادي إذا سال، ويسبح للرعد والبرق. صلاة الاستسقاء لغة هي طلب الاستسقاء، نفسه لغة هو طلب السقي، وشرعا صلاة ركعتين معينتين طلبا للسقي من الله تعالى، طلبا لنزول المطر من الله عز وجل. حكم صلاة الاستسقاء هي سنة وليست واجبة، ليست واجبة. أولا، لأنها ثبتت بمجرد الفعل، فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية معروفة، الفعل المجرد عن القرائن لا يفيد أكثر من الاستحباب، تمام؟ ثانيا، أنه قد ثبت الاستسقاء بدون دعاء، ثبت الاستسقاء بدون صلاة معذرة، كما في حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دعاء بدون صلاة. المسألة الثالثة، صفة صلاة الاستسقاء. طبعا ما ذكره المؤلف أنهم يصومون 3 أيام ويفعلون كذا وكذا، هذا كله لا أثارة عليه من علم، وهو من الأمور العجيبة في المذاهب حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء وخرج بالصحابة ولم يفعل هذه الأشياء التي ذكروها، فهذا في الحقيقة بدعة، هذا القول الذي هو موجود عندك في المذهب وفي المتن بدعة لا شك فيه. طيب، عندنا الآن حديثان، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين وحديث ابن عباس في خارج الصحيحين، سنعتمد على حديث عبد الله بن زيد لأن حديث ابن عباس في ثبوته نظر يحتاج إلى بحث. المذهب أنه اعتمد حديث ابن عباس قال الصلاة، صلاة الاستسقاء كصلاة ماذا؟ العيدين، إذن هناك تكبير في الركعة الأولى وفي الثانية. طيب، ثم ذكروا أن هناك خطبة بعد الصلاة، صحيح ذكروا الخطبة بعد الصلاة، وهذا بناء على أن هذه الصلاة كصلاة العيد، فكما قلنا هذا يسوغ فيه الخلاف، يحتاج إلى بحث في صحة حديث ابن عباس. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو ثابت في الصحيحين وهو يدل على هذه الصفة. أولا، يخرج الإمام بالناس إلى المصلى في الخلاء، تمام، ثانيا يبدأ بخطبة، هذا هو حديث عبد الله بن زيد، الخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة، يعظ فيها الناس ويكثر فيها الاستغفار. ثالثا، في آخر الخطبة يدعو بصفة معينة، يتوجه بالدعاء ولكن بشكل معين، يعطي ظهره للناس ويرفع يديه رفعا شديدا إلى السماء بحيث يكون بطن كفيه إلى الأرض وظهر كفيه إلى السماء، يعني عكس الهيئة المعتادة في الدعاء. رابعا، يحول رداءه، يعني يقلبه، واضح، الرداء مثلا يلبس على هذه الصفة، يقلبه، يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. خامسا، يقوم إلى الصلاة بدون أي نداء. سادسا، يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. الدعاء المذكور الذي ذكره الماتن يعني أيضا إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، منه ما ثبت ومنه ما لم يثبت، وهذه الأدعية ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله جمعها من عدة أذكار، وهذا يحتاج إلى إثبات، وإن قال بها الشافعي فلا فرق ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة توقيفية فلا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم شيء لم يقول. قال فصل: وصلاة الخوف على 3 أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكدا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. باب صلاة الخوف تحته مسائل. المسألة الأولى: تعريف صلاة الخوف، هي صلاة تؤدى بكيفية معينة في قتال العدو أو في أي موطن من مواطن الخوف، يعني هي تسمى صلاة الخوف، لم تسمى صلاة القتال، صلاة الجهاد، لأنها غير مقصورة على هذه الأحوال. المسألة الثانية: كيفية صلاة الخوف لها صفات متعددة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها جائزة، كالشأن في أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد. المؤلف ذكر منها 3 صفات: الصفة الأولى أن يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني القبلة مثلا إلى الأمام والعدو في الخلف. أولا يقسم الإمام الجيش إلى فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلف الإمام، يعني يصلي بها. ثانيا يصلي الإمام بالفرقة التي خلفه ركعة، تمام، يصلي ركعة بالفرقة التي خلفه. ثالثا تتم هذه الفرقة لنفسها وتذهب إلى وجه العدو، يعني الآن الإمام منتظر، صلى ركعة ويثبت قائما حتى تتم هذه الفرقة لنفسها، تصلي ركعة ثانية. طيب لماذا صلاة الخوف ركعتين بالمناسبة؟ يعني لماذا؟ في السفر، أحسنت، تمام. وأيضا يرخص في أدائها على هذه الصفة حتى لو كان في الحضر، لكن الأصل أنها بسبب السفر. طيب يثبت الإمام قائما حتى تتم الفرقة التي خلفه ركعة، ثم تنصرف هذه الفرقة وتذهب إلى وجه العدو، ترجع إلى الخلف مثلا. رابعا تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعة، ثم ينتظر حتى تتم هذه الطائفة لنفسها الركعة الثانية، ثم يسلم بها. إذن الكل يكون قد صلى ماذا؟ ركعتين. وهذا مأخوذ من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وهو متفق عليه. وهذه الصفة هي التي وردت في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم الآية. فهذه التي وردت في القرآن هي الصفة التي ذكرناها. الصفة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة. أولا يجعل الإمام الجيش صفين، ثانيا يحرم الإمام بهما جميعا، ثالثا يسجد الإمام في الركعة الأولى ويسجد معه أحد الصفين ويقف الصف الآخر يحرسهم. إذن الجميع خلفه يركع بصف واحد فقط، وهو الصف الذي يليه مباشرة، والصف الثاني ثابت يقف في وجه العدو. رابعا يرفع الإمام من السجود فيسجد الصف الآخر الذي كان يحرس ويلحق الإمام في الركعة الثانية. خامسا يفعل الإمام مثل ذلك في الركعة الثانية، إلا أنه يسجد معه أولا الصف الذي كان يحرس، يعني بالعكس، الركعة الثانية عكس ما تم في الركعة الأولى. وهذا موجود في حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه مسلم في صحيح. الصفة الثالثة أن يكون في شدة الخوف، فكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. لكن هذا طبعا إذا كان يتمكن من الصلاة، يعني لا يمكن إذا كان يقاتل العدو مباشرة هكذا يصلي، هذا طبعا يعني لا يمكن أن يتصور. وعندنا في غزوة الخندق شاهد على ذلك، لما قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، تمام. فهذا الأمر لا بد أن يفهم على حقيقته إذا كان هناك إمكانية للصلاة في شدة الخوف إذا كان يستطيع، وأما عند الالتحام فإن الصلاة تؤخر حتى يتمكن من أدائها. بعد ذلك عندك في المتن: ويحرم على الرجال لبس الحرير إلى آخره. طيب ما الذي جاء هنا بهذا الموضع؟ الشراح لهم توجيهات وتأويلات، منهم من قال هذا يعني مناسبة صلاة الخوف الجهاد، فانتقل إلى ما يجوز للمسلم أن يلبسه في الحرب وما لا يجوز. يعني مثلا الحرير والذهب، هل يجوز أن يلبسه في الحرب أو لا يجوز؟ فهذا هو ما ذكره بعض الشراح، لكن هذه المسألة أليق بكتاب اللباس لا بهذا الموضع. نكتفي بهذا القدر.